الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا في الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 676، إلى الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هو المفصل، فكل مفصل منك عليه صدقة. وقد صحت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله ابن آدم على 60 و300 مفصل. فإذن الإنسان فيه 360 مفصل، فإذن أنت مطالب كل يوم ب360 صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة. وذلك أيها الإخوة أن السلامة بدونها لا يتحرك الإنسان. تصور الإنسان المفاصل هذه، شوف الأصابع كيف، الأصبع الواحد في واحد، 2 3، وبعدين هذا في سلامة، بعدين هنا، بعدين هذا، بعدين هذا. فبدون هذه المفاصل الإنسان لا يستطيع الحركة. فتبين أن هذه المواضع من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، لأنه بدونها تتعطل يعني مصالحه الدنيوية والدينية. نحن الآن عندما نصلي نرفع اليدين، الله أكبر، شوف المفاصل تتحرك. عندما تضع اليمنى على اليسرى المفاصل بتتحرك. عندما تركع، عندما ترفع من الركوع، عندما تسجد، عندما تقعد وتجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، المفاصل كلها تتحرك. فعلى كل سلامة صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم، كل سلامة عليه صدقة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة وأنواعا لهذه الصدقات، فليست هذه الصدقات محصورة في المال. قال: تعدل بين 2 صدقة. تعدل بين 2 مختلفين تحكم بينهم وتعدل بينهما في الحكم، هذه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، هذه صدقة. حتى نعرف عظمة الإسلام وكيف أنه يدعو إلى أعمال الخير وأفعال البر. قال: أو ترفع له عليها متاعه، صدقة. تحمل له شنطة على السيارة، هذه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. فإذا في أفعال تعدل، تعين، ترفع، حتى الكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. خلاص هتقرب 360 إن شاء الله، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فإذا أبواب الصدقات هذه كثيرة جدا، وأنت لو تأملت في الأحاديث لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 خصلة أدناها منيحة العنز، يعني 40 خصلة من الخير، أو أعلاها منيحة العنز، أن تمنح العنز الإنسان يحلبها ويردها عليك، هذه من الصدقات. فأبواب الخير كثيرة جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد، هو الذي أنعم عليه بالسلامة، وهو الذي أنعم عليه بإيش؟ بأبواب الخير التي تكون صدقة عن هذا السلامة. فهو سبحانه وتعالى الذي أنعم بالنعمة والذي أنعم بشكرها، هو الذي أنعم بالنعمة والذي أنعم بشكرها سبحانه وتعالى. طيب أيهما أعظم، النعمة بالنعمة ولا النعمة بشكرها؟ النعمة بإيش؟ بشكرها. وإلا فهناك أناس أنعم الله عز وجل عليهم لكنهم إيش؟ لا يشكرون. وما أنعم الله عز عليهم وما أنعم الله عز وجل عليهم بلاش بالشكر. فتصبح النعمة في هذه الحالة بلية ونقمة عليه. فالإنسان إذا ما وفق إلى شكر النعمة فلا تكون النعمة عليه نعمة. ولذلك قال سليمان عليه السلام رب أوزعني يعني ادفعني، فالدفع من الله عز وجل، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. قال وطميت الأذى عن الطريق صدقة. طيب، جاء في بعض الأحاديث أيها الإخوة، يعني ابن رجب ما شاء الله ذكر أحاديث أخرى فيها أبواب الخير، أمر بمعروف ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. سبحان الله، يعني يمكن يجزئ عن كل هذه أبواب الخير أن تصلي ركعتي الضحى. فركعة الضحى يعني تقوم مقام هذه الأمور في الصدقة عن هذه المفاصل. لماذا أيها الإخوة؟ من يقول ليش ركعتين؟ نعم تفضل يا أخي. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى يركعهما. خلي الضحى الآن، خلينا نركز الأول على الركعتين. ليش الركعتين؟ لأنه في الركعتين أنت تحرك كل ليش؟ كل المفاصل كلها بتتحرك، وحركة المفاصل في الركعتين هذا شكر الإيش؟ هذا شكر لهذه النعمة. فمن أجل هذا يعني كان الركعتين يقومان مقام هذه الأبواب. طيب ولماذا كانت ركعة الضحى؟ لأن هذا بيكون في أول الإيش؟ في أول النهار، في أول النهار، فأنت تقدم الشكر في أول الإيش؟ في أول النهار. نعم. وطبعا يعني مراتب الدين من أداء الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات وترك المكروهات، هذه كلها داخلة في أبواب الإيش؟ داخلة في أبواب الصدقات. نعم. فالغرض من الحديث أيها الإخوة أننا لا نهمل هذه الأبواب من الخير حتى تؤدي يعني شكر النعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البر حسن الخلق مبتدا وخبر. البر معرف ولا منكر؟ معرف بالالف واللام. طيب حسن الخلق معرف بلاش؟ بالإضافة، حسن الخلق. أهل البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ والخبر معرفين فيكون المبتدأ محصور في الإيش؟ في الخبر. فالبر محصور في إيش؟ في حسن الخلق. والبر هي أجمع كلمة للخير، أجمع كلمة للخير فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس هي كلمة البر، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر أجمع كلمة للخير، ومع أن البر أجمع كلمة للخير إلا أنه محصور في إيش؟ في حسن الخلق. هل تحسب أن أجمع كلمة للخير تكون محصورة في حسن الخلق بمعناه المشهور؟ ما هو المعنى المشهور لحسن الخلق؟ اللي هو الخلق بينك وبين إيش؟ وبين الناس. لكن الخلق معناه أشمل من هذا، فكل علاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس هي من إيش؟ هي من حسن الخلق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، بما فسره ابن عباس: دين عظيم، قال إنك على دين عظيم. فإذا البر محصور في حسن الخلق بمعناه الأشمل، وهو حسن العلاقة مع الله وحسن العلاقة مع الناس. البر حسن الخلق. طيب ويقابل البر الإثم. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل ما حاك في نفسك أيها الإنسان التقي الملتزم الذي يحيك في نفسك ويحوك في نفسك، فاعلم أنه من الإيش؟ فاعلم أنه من الإثم. وفي علامة أخرى وهي إيش؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس. ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين البر وبين الإيش؟ وبين الإثم، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيش؟ والعدوان. فذكر سبحانه وتعالى الإثم في مقابل البر. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب واحد حاك في نفسه يعني عدم الأخذ بالرخص الشرعية مع أن الدليل دل عليها، فهل هذا ما حاك في نفسه هل يكون معتبرا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدليل دل على الأخذ بالرخص، بالرخص الشرعية. فالمهم أن ما يحيق في نفسه لا يكون معارضا لإيش؟ لدليل شرعي. هذا نتنبه إلى هذا. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. هذه من إيش؟ هذه من فراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لماذا أتى وعما يسأل. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. طبعا هذا إذا لم يكن هناك أدلة ولم يكن هناك مرجح. استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. لأن المفتين إنما هم يفتون على ظاهر الحال، وأنت الذي تعلم حقيقة الإيش؟ حقيقة الأمر. تذهب وتقول للمفتي كذا وكذا، المفتي إنما يحكم بظاهر الحال، كالقاضي الذي يحكم بنحو ما إيش؟ بنحو ما يسمع. وأما حقيقة الأمر فأنت الذي تعلم. فإذا تردد هذا في نفسك وتردد في صدرك ولم تطمئن إليه نفسك، فاعلم أن هذا من الإثم، حتى وإن أفتاك المفتون بأنه من الأمور الجائزة. نعم. في قول مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. حواز القلوب يعني يحز في القلب، الإثم يحز في القلب. يقول ابن رجب: وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. نعم، ولا يفيد في هذه الحالة التردد وعدم التردد إذا ورد النص. قال: وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدي أو يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وخاصة إذا كان المفتي ممن لا يتحرى، فهذا مما يعني يرجح أن الإنسان يرجع إلى ما إيش؟ إلى ما اطمأنت إليه نفسه. الحديث 28، وهذا طبعا يعني حديثنا حديث أهل السنة والجماعة، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة. وقد عرفنا أن الموعظة هي التي يكون فيها ترغيب وإيش؟ وترهيب. وجلت منها القلوب، هذا فيه تأثر الصحابة بالمواعظ، وجلت تتحرك، وجلت منها القلوب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون، أي أنهم تأثروا باطنا وإيش؟ وظاهرا، تأثروا باطنا بوجل قلوبهم وظاهرا بيعني ذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. صحيح، لأن المودع يستقصي ما عنده من النصيحة والإرشاد والبيان والوصية لأنه مودع، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فقال: صل الصلاة وأنت إيش؟ مودع. لأنك إذا صليت الصلاة وأنت مودع فأنت يعني تبذل قصارى جهدك وتستقصي ما عندك في إحسانها. فلما عرفوا أنها موعظة مودع طلبوا الوصية، لأن الوصايا في مثل هذه الحالة تكون وصايا إيش؟ جامعة. قالوا: فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة هي البيئة الصالحة لتقوى الله عز وجل. كيف تحصل تقوى الله عز وجل وأنت والأمور مضطربة؟ فهذا هو السر أيها الإخوة. الله عز وجل ما أمر بطاعة ولاة الأمور حتى يكونوا آلهة مع الله، لا، وإنما لأن أمور الناس ما بتستقر إلا بهذا. تقوى الله وعبادة الله وتوحيد الله لا يحصل إلا باستقرار الأمور. هو ليش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة؟ هاجر من أجل أن يكون دولة مستقرة حتى يعبد الله عز وجل وحده. قال والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي. فإذا تأملوا عباد الله، تقوى وسمع وطاعة، تقوى وسمع وطاعة، تقوى واجتماع الكلمة. قال وإن تأمر عليكم عبد مهما كان المتولي، حتى ذكر أئمة السنة أن لو جاء إنسان وتولى بالقوة وغلب واستتب له الأمر وجبت إيش؟ وجبت طاعته، ويسمونها إمامة الإيش؟ المتغلب، إمامة المتغلب. معروف أن الإمامة بتتم بالإيش؟ بالاختيار أو بالعهد من الخليفة السابق للخليفة الذي بعده، أو أن يجعل الأمر شورى أن يعين جماعة كما فعل عمر. فهذه ثلاث صور. الصورة الرابعة إمامة المتغلب. قال وإن تأمر عليكم عبد، قال فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا. تأملوا، يعني شوف كيف الوصية، وبعدين كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السبب لهذه الوصية. أوصيكم بالتقوى والسمع والطاعة، ليش؟ لأنه سيحصل اختلاف، فإذا ما في خروج من الاختلاف إلا بالتقوى والسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، وقد حصل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، افتراق في العقائد وفي العبادات. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا صار في الحديث ثلاثة أمور: تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وكل هذا تحت مظلة السنة، لأن تقوى بدون سنة، سمع وطاعة بدون سنة، إيش الفائدة؟ فلا بد أن يكون هذا كله تحت مظلة الإيش؟ السنة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه صفة للخلفاء، الخلفاء الراشدين المهديين. نعم، والراشد هو المصيب الذي يعلم العلم ويوفق للصواب، ويوفق للصواب. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين، وأنهم موفقون للصواب، الراشدين المهديين من بعد. طيب، هل سنة الخلفاء الراشدين غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، هي هي. طيب إيش فائدة التنصيص عليها؟ فائدة التنصيص عليها كما أن القرآن ذو وجوه والسنة هي التي تفصل، فكذلك أحيانا السنة تكون إيش؟ ها؟ ذو وجوه، وسنة الصحابة هي التي إيش؟ تفصل. ولذلك نحن نقول إيش؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو السبب. القرآن ذو وجوه، السنة تبينه، أحيانا السنة تكون لها احتمالات. طيب كيف عمل الصحابة بهذه السنة؟ فمن أجل هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء، فهي هي سنة الخلفاء مبينة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما سنوه وما فعلوه إنما هو مبني على ما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ اللي هي الأضراس الأخيرة، هذه كناية عن قوة التمسك. عضوا عليها بالنواجذ، لو واحد عض عليها بالقواطع واحد ممكن يشد ويطير القواطع، لكن النواجذ مهما شد فأنت متمسك بها. عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يضاد السنة فقال وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا التقوى وسمع وطاعة تحت مظلة السنة مع الحذر من البدع. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة. ولذلك التقسيم الذي يؤثر عن بعض العلماء أنهم قسموا البدعة إلى الأحكام الخمسة هذا تقسيم غير صحيح، ورده الشاطبي أحسن رد في كتاب الاعتصام. فكل بدعة ضلالة، هذا عموم لا يستثنى منه شيء. فإذا ما أحسن هذه الوصية. هنا قال ابن رجب نقل يعني كلام عن علي بن أبي طالب وعن الحسن قال وأما السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ففيها سعادة الدنيا. لما قال تقوى الله فيها سعادة الدنيا والآخرة، وطاعة ولاة الأمر قال ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. المهم أن تكون في استقرار للأمور. وقال الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. كلام الحسن البصري، أنا مجمع كلام عن الحسن البصري في رسالة لي، أقول الحسن البصري إمام في الجماعة، إمام في الجماعة، يعني إذا أردت أن تأخذ فقه الجماعة فخذه من كلام الحسن البصري، هذا كلامه يعني مما يقتدى به في يعني لزوم جماعة المسلمين. فانظر كيف يقول، يقول والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله نعم مع أن والله طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر، وإن فرقتهم لايش لكفر. الحديث 29 وهو حديث عظيم أيضا أيها الإخوة، يعني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأبواب الخير ومراتب الدين وملاك الأمر. أركان الإسلام، أبواب الخير، ومراتب الدين، وملاك الأمر. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا اختصار للموضوع. هذا الرجل الذي الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أنا لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنتم تدعون أشياء كثيرة، فإني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش حولهما ندندن. فهنا معاذ كأنه استفاد هذا من هذا الرجل، فقال يعني أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يعني لا يستطيع هذا الأمر إلا بتيسير الله وبتوفيق الله. نعم، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم من شأن هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعظم ويفخم من شأن هذا الدعاء، لأنه لا يستطاع الأمر إلا بتيسير الله وتوفيق الله. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني التطوع بعد الفرائض هذه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، جنة يعني حماية للإنسان من المعاصي وخاصة الشباب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني كلها مخارج. الصوم جنة يعني وقاية قبل الإيش، هذه وقاية حتى ما يقع الإنسان في الإيش، في المعصية. طيب إذا وقع في المعصية في كمان مخرج، الصدقة تطفئ الخطيئة. فالصوم قبل، الصوم وقاية، والصدقة إيش؟ علاج. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الآن هذا الشيء الثالث، أنه سيخبره بمراتب الدين. الإنسان إذا عرف مراتب الدين فيقدم ما حقه التقديم. نعم، إيمان، إسلام، إيمان، إحسان. فإذا الأول أركان الإسلام، أبواب الخير، الآن مراتب الدين. ألا أخبرك برأس الأمر، يعني رأس الدين، وعموده، وذروة سنامه. طيب، سبحان الله، الإنسان يعني يطلع على الذروة بدون الأساس وبدون العمود؟ لا بد أول شيء الأساس، يأتي بالأساس وبعدين يأتي بالعمود وبعدين يطلع على الذروة. نعم، ولذلك هذا تصحيح لخطأ الذين يتعجلون بالجهاد ويقولون وين الجهاد. طيب انت اول شيء شوف الأساس، هل الأساس موجود؟ هل المسلمون يعرفون توحيد الله عز وجل معرفة تؤهلهم لنصر الله عز وجل؟ بعدين العمود، عمود الإسلام الصلاة، وين الصلاة الآن؟ وين الصلاة؟ أنس يقول: هذه الصلاة قد ضيعت. أنس يقول من زمانه. نعم، فإذا معرفة المراتب يعني هذا من الفقه، معرفة المراتب هذا من الفقه، حتى يقدم ما حقه التقدير ويؤخر ما حقه التأخير. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. هنا الإسلام بمعنى الإخلاص، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لأن رأس الأمر يعني رأس الدين، فرأس الدين الإسلام هو الإسلام. الإسلام هنا بمعناه الخاص، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني أخلص. وعموده الصلاة، عموده الصلاة. فلو الرأس مش موجود ها فإذا ما في حياة، ذهب الدين كله. طيب الرأس موجود لكن العمود مش موجود، فإذا الدين غير قائم، مسوى بالأرض، غير ظاهر. فهذا الدين إنما يظهر بالصلاة. نعم. وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك أو ملاك، يعني ما يملك عليك هذا الأمر، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتحقق للإنسان بما بهذا؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. سبحان الله. فكف اللسان هو الخطوة الأولى لتحقيق أركان الإسلام وأبواب الخير ومعرفة مراتب الدين. كل هذا يبدأ بكف اللسان إلا عن الخير، فهذا مما يبين خطورة اللسان، وأنه يشوش على الإنسان أمره. طالما إن كفه يملك، يجعل الإنسان يملك أمره، فإذا إطلاقه يجعل أمره فرطا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كل شيء نتكلم به نحن به مؤاخذون. قال ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذه الألفاظ التي لا يراد بها حقيقتها، وإنما هو يعني تنبيه له كيف يغيب عنك هذا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يقول ابن رجب: فالإنسان عندما يتكلم فهو إيش ها؟ فهو إيش يزرع، إما أن يزرع ما ينفعه، وإما أن يزرع ما إيش ما يضره. إما أن يزرع القمح الذي فيه منافع للناس، وإما أن يزرع الشوك. نعم. فالإنسان بالكلام الطيب يعني يزرع الزرع الطيب، بالكلام القبيح واللغو إنما يعني يزرع الشوك الذي يضره. إلا حصائد ألسنتهم. أذكر هنا لكم كلام عن ابن المبارك. قال ابن المبارك عن فضالة عن يونس ابن عبيد رحمهم الله: لا تجد شيئا من البر واحدا، يعني في شيء واحد من البر يتبعه البر كله غير اللسان. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجر البر كله، هو ماذا؟ كف اللسان. قال: فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام، ويقوم الليل ويشهد الزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. إذا تكلم بالحق فإذا عمله كله يتبع هذا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ها ما من يوم يعني يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تخضع له، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن ايش بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. نعم. الحديث 30 هذا وإن كان يعني إسناده فيه شيء، إلا أننا يعني نبينه، لأن طبعا هذا كتاب المصنف، ما نقول يعني نحذف الحديث، لا. الشيخ سليم هنا لما نقل يعني شرح ابن رجب لما جاء عند هذا الحديث، لأن الشيخ سليم يضعفه، فما نقل شرح ابن رجب، وهذا من ليس بصواب. وإنما الشيخ مثلا سليم له رأي في الصحة والضعف يعلق، لكن ينقل الإيش، ينقل الشرح. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجرثوم بالمناسبة نحن نحسب أن الجرثوم هذا يعني الجرثومة يعني الأصل. نعم، يقولون فلان طيب الجرثومة يعني طيب الإيش، الأصل. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فإذا لا نضيع الفرائض. وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا يعني جعل للفرائض مقادير معينة، فهذه المناسبة. حد حدودا يعني على الفرائض، فكل فرض له إيش، له حد. الظهر 4 ركعات، لا تصلي 5 ولا تصلي 3. وحد حدودا فلا تعتدوها، فالحدود هي مقادير الفرائض. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. طيب، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. فكون الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء معينة وهو سبحانه وتعالى لا ينسى، فإذا لا نتعمق ولا نتقعر ونسأل عن حكم هذه الأشياء المسكوت عنها. فالمسكوت عنه الأصل أنه يعني على أصله من الإباحة. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فشان المؤمن أنه يعني لا يفتش ولا يحقق إلا فيما حقه التفتيش والتحقيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.